ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. تسأل ما تقدر ما كبر حصل سهو النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. فأنا ما سهوت وما أخطأت، ما سهوت وما أخطأت، ليس لأني لا أتي ولا أخطئ، معاذ الله، أستغفر الله من هذا الخطأ والنسيان وردان في حق الإنسان، لكن ما سهوت هذه الصلاة، لكن ما رضي في العشاء إلا في الآية التي ربني بها، وأنا رأسي بالإمامة وأهاج الإمامة والخطاب، لا أفج هذه ولا تلك، لا سمع حول رسول الله إلا بالله، وكرهون خاصة لا بطل كما يقولون. طيب لا، لما يعني أرتج عليه القراءة فتح علي الأخ بن زين لكم، ما أخطأت في الصلاة، لا ما سجدت إلا مرتين في الركعة الثالثة، فظنون من قام في المعاد فلسي عليه صلاته صحيحة، من قام في المعاد فصلاته صحيحة، والإمام ضامن، الإمام يضمن ذلك، وهذه من بركة صلاة الجماعة. يا من لا تحضرون إلا في الجمع، اتقوا الله ربكم، فإن صلاة الجماعة فريضة، وقد بيّن الإمام البخاري في صحيح باب وجوب صلاة الجماعة، فمن لا يحضر الجماعة إلا في الجمع جاز له الجمع، ولكنه آثم في تخلصه عن صلاة الجماعة. فالجماعة واجبة على الإنسان الذي يسمع النداء، ما لم يكن معذورا بمرض أو مشابه، أما هذا الجو الجماعة ليست واجبة فيه. أي نعم، فمن قام ثم رأى الناس ساجدين مأمومين أو الإمام فرجع وسجد فلا شيء عليه إن شاء الله. يخطئ في هذا، وإن أدى التسبيحة فقد سبق الإمام وصلاته صحيحة ومخطئ في ذلك، والأصل أن يتابع مع الإمام، الله تعالى أعلم. طيب نعود إلى حديث معاذ وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم له إلى اليمن، ونكمل شرح الإمام النووي ونعلق عليه، ثم بعد ذلك نقرأ نصوصا حول منهج الإمام مسلم الصحيح. فنوجه ذلك الشوط الذي قطعناه في شرح المسلم الصحيح للإمام مسلم حتى بعد أداء العشاء، حتى نستفيد أكبر قدر ممكن. فنطلب من إخواننا أن ينظروا في كتابين وأن يحاولوا استخراج منهج الإمام مسلم في الصحيح منهما. الأول مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، والثاني زاد المعاد للإمام ابن القيم. فزاد المعاد بمجموع الفتاوى فيه نشرات ولفتات تنبئ عن عمق وعن نظر فاقد في معرفة منهج الإمام مسلم. فنريد أن نركز ما قلنا وما نجندم عليه وما نتحدث حوله من خلال مقولات العلماء المبثوثة هنا وهناك. وسنقرأ بعد أن يتمم هذا الحديث سننتقل إن شاء الله إلى ثلاثة نقول، الأولى عن ابن تيمية والثانية والثالثة عن ابن القيم، لكي تكون هذه النقول بمثابة النموذج والمثال التوجيهي لهذا الأمر المطلوب. ولكن قبل ذلك نكمل شرح الإمام النووي رحمه الله على صحيح مسلم، وآخر ما توقفنا عنده في الدرس الماضي أن الإمام النووي نقل عليه الصلاة قوله في سر عدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لدعاء الحج والصوم، فلا بد من الشهادتين والصلاة والزكاة، ولم يذكر الحج والصوم. فنقل النووي رحمه الله تعالى عن ابن الصلاح قوله هذا الذي وقع في حديث معاذ من ذكر بعض دعائم الاسلام دون بعض هي من تفسير الراي كما بينناه فيما سبق من نظائره، والله اعلم. وهذا القول ليس بالمرضي وليس بالصحيح وليس بالصحيح، لانه لا يجوز ان نحمل الرواه وهما او خطا ما لم تقم عندنا القرائن والبراهين والدليلات عليه. ففي الخبر في جميع طرق هذا الحديث لم نجد ان راويا ولو واحدا قد ذكر الحج او الصوم، ولذا القول هذا مردود وليس بصحيح. ولو اننا فتحنا هذا الباب على الاطلاق لما وقعت لنا ثقة بالرواه ولا بالألفاظ، وفتح هذا الباب في مقيد. وقد سمعنا من النووي في حديث الإسلام لما سئل جبريل وقد فسر بعض الرواه عن ذكر الحج، قبلنا هذا العذر بسبب أن البينات والبراهين وأن سائر الطرق قد ذكر الحج، وراهم لم يذكر، فلم يبقى المسألة لم تبقى إلا أن تدور بين السجود أو زيادة الثقة. وبالنظر في سائر الطرق علمنا أن المسألة ليست إلا من باب زيادة الثقة، بمعنى أن من ذكر الحج كان ثقة فحفظ ما لم يحصل من أهمل لفظ الحج. أما هنا فلا يوجد عندنا قرينة، وقرأنا في آخر الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في معرض بيان ارتكاب الإسلام لمعاذ أصلا، وإنما كان همه صلى الله عليه وسلم من معاذ أن يتدرج مع المدعوين مع أهل اليمن وأن يخبرهم بداية عن الشهادتين، فإن اعترفوا فيخبرهم بالصلاة، فإن اعترفوا فيخبرهم بوجود الزكاة، وهكذا. ويكفي من هذا الإرشاد العام الذي فيه التدرج مع المدعو والبدء بالشيء المهم بالشيء الأهم، فالمهم يدخل من ضمن ذلك الحج، ويدخل من ضمن ذلك الزكاة والصوم وسائر أركان الإسلام. فالأمور المذكورة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذكرت على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. وقلنا إن أصل العبادات عبادات البدن هي عبادات مالية، وعبادة البدن تتمثل بالصلاة، والعبادة المالية تتمثل بالزكاة، وسائر العبادات من الصوم والحج إنما تدخل تبعا العبادة البدنية والعبادة البدنية والمالية معا. فالصوم عبادة بدنية بحتة والمشترك بين البدن والمال، فهذه تدخل تبعا في الحديث، فليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الواجبات وإنما هذه أن يرجع معهم الشهادتين، فإن استجابوا فيجيبهم بأن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم استجابوا فيعلمهم أن الله عز وجل قد فرض عليهم الزكاة، تؤخذ من فقرائهم وترد، تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. وتكلمنا على الفوائد الفقهية المستنبطة من هذا الحديث بالتفصيل، وقرأنا كلام النووي في الدرس الماضي وزدنا عليه، ونتابع الشرح إن شاء الله تعالى في الرواية أو الطريق الثاني والثالث. نقرأ، تفضل.
قال الإمام النووي رحمه الله: قوله في الرواية الثانية حدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني أبو عبد الله سكن مكة.
العدني إمام من شيوخ الإمام مسلم. تكلمنا في الدرس الماضي عن الكفار على المخاطبين فروع الشريعة أم لا، ثم تكلمنا عن دعائم الإسلام، ثم يأتي الآن الكلام على الطريقة الثانية. ابن أبي عمر العدني إمام من الأئمة من شيوخ الإمام مسلم مكي، تبع له كتاب الإمام، له كتاب الإمام مطبوع. اسمع،
سكن مكة وفيها عبد بن حميد، والإمام المعروف صاحب المسند يكنى أبا محمد طول اسمه عبد الحميد، وفيها أبو عاصم هو النبيل الضحاك بن مخلد.
مسلم الذين كان مسلم قريبا منهم في محمد، وقد ألف مسلم كتاب الطبقات في بعض النسخ وهو في بيت عبد الحميد، وهذا يدل على أن له صلة قوية بهذا الإمام. وعبد بن حميد له مسند مطبوع منتخب منه، له مسند مطبوع منتخب منه.
قوله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا، هذا اللفظ يقتضي أن الحديث في مسند ابن عباس، وكذلك الرواية التي بعده، وأما الأولى فمن مسند معاذ
عن أبي معدن عن ابن عباس أن النبي بعث معاذا. والثالثة فيها عن يحيى بن عبد الله بن خلقي عن أبي معدن عن ابن عباس أن رسول الله لما بعث معاذا إلى اليمن. فالآن ابن عباس هو صحابي هذه الطريق والطريق التي قبلها. أن معاذ قال الله، فصحابي الحديث الطريق الأولى إنما هو معاذ بن هنا. إلا أن ابن عباس شاهد هذه القصة، فتكون هذه القصة فيكون بهذه القصة رويان معاذ وشهد له ابن عباس، أو قد يكون أن تكون هذه القصة مدارها على معاذ بن جبل، مدارها على معاذ بن جبل، ويقول معاذ حدث ابن عباس بها، ويقول معاذ حدث ابن عباس بها. لو أردنا أن ننظر وأن نتأمل لوجدنا أن هذا البعث كما ذكر الإمام البخاري في آخر كتابه المغازي كان في أواخر السنة العاشرة للهجرة، بمعنى أنه كان متأخرا جدا، ولا يبعد أن يكون عرضا. وعلى الحالين إن روى ابن عباس عن صحابي وأبهمه ولم نعرفه، لم نستطع أن نحدد اسمه، وإنما علمنا بالأسانيد الصحيحة المضيفة أنه روى عن صحابي كان يصرح فيها، كان يقول حدثني بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى في علم الحديث المرسل الصحابي. الإرسال الحديث المرسل ضعيف، لما؟ لأننا نجهل اسم من حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مخافة أن يكون أو مكروها أو وقاعا. فلما نعلم أن هذا الذي حدث عن رسول الله صحابي، وإن لم نحدد اسمه وبقي مبهما، فهذا يسمى في علم مصطلح الحديث، هذا الحديث يسمى مرسل صحابي. ومرسل الصحابي صحيح لأن الصحابة عدول عند أهل السنة والجماعة، ولا يبحث عن عدالتهم، وقد أدلهم الرب عز وجل ونبينا صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث، سيأتي بعضها في المسند الصحيح للإمام مسلم في كتاب فضائل الصحابة المجلد الاخير منه ان شاء الله تعالى. فلو ان المعرفه خلفهم لكان الحديث صحيحا، فكيف وقد علمنا ان الذي قد حدثه هو معاذ؟ هذا لا اشكال في صحته، والله تعالى اعلم. وقلنا ان انواعا قيام عند الجماهير والصواب التفرقه بينهما بالفعل، فان كان المرسل قد ساعد تلك الحادثه بنفسه ويحتمل سنه ذلك، فان ان تحمل على الاتصال. اما ان لم يكن قد ساعد تلك الحادثه فان ان تحمل على الانقطاع، حاله حسن غير الصحابه. فهذا ايضا يساعد على القول بان الاسناد متصل، وبان سن المعداه يتحمل مثل هذه الحادثه، والله اعلم. كلام الامام النووي.
هذا اللفظ يقتضي ان الحديث من مسلم بن عباس وكذلك الروايه التي بعده، وان الاولى من مسلم معاذ، ويجب الجمع بينهما ان يكون ابن عباس سمع الحديث من معاذ فرواه تارة عنه متصلا وتارة ارسله فلم يذكر معاذا، وكلاهما صحيح كما قدمناه ان مرسل الصحابي اذا لم يعرف المحذوف يكون حجة، وكيف وقد عرفناه في هذا الحديث انه معاذ، ويحتمل ان ابن عباس سمعه من معاذ وحضر القضية، وتارة رواها بلا واسطة لحضوره اياها، وتارة رواها عن معاذ إما لمسيانه الحضور وإما لمعنى آخر، والله أعلم.
قد يقع أن معاذ حدث بما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون هو شاهد ذلك، طارة روى ما حدثه معاذ وطارة روى ما شاهده به، على أي حال لا ثمر من هذا إلا التفريق. والأمر على الإنسان الحديث
صام العيسي، أما بالصام فبكسر الباء الموحدة هذا هو المذكور، وحكى صاحب المطالع أيضا فتحها، واختلف صرفه، فمنهم من صرفه ومنهم من لم يصرفه. قال الشيخ أبو عمرو المصطلاحي رحمه الله: بالصام عجمي لا ينصرف. قال ابن دريد: ليس من كلام العرب. قال: ووجدته في كتاب ابن الجواريقي في المعرض مصروفا وهو بعيد.
حسنا، هنا مسألة بدأ في ضبط في مسلم الطريقة الثالثة بالصام، فقال بالصام بكسر الباء، قال نقرأ بالضبط، قال أما بالصام بكسر الباء الموحدة، يعني ليس بالصام انما بالصام الموحده يعني بالصفر واحده، هذا هو المسير. ثم قال وحكى صاحب المطالع للقول ايضا فتحها، والمسير كسرها بالصام. ثم بدا: هل بالصام ممنوع من الصرف ام ليس بممنوع من الصرف؟ الممنوع من الصرف الذي لا يقبل التنوين، لا الكسر، لا تنوين الكسر ولا تنوين الضم ولا تنوين الكسر، والممنوع من الصرف لا يقبل الجر، الممنوع من الصرف يجر بالفتحه ولا يجر بالكسر. الاسم الاعجمي اسم العلم، الاعجمي عند العلماء ممنوع من الصرف. هل بالصام اسم اعجمي ام ليس اسم اعجمي؟ قول في القضيه وتابعته في تطويره، ووجدته رحمه الله تعالى ليس بدقيق في النقل، الا ان يكون هنالك فرق كما قلنا بما يكون كامل، ولعل هذا الفرق تتابعت عليه جميع النسخ، جميع النسخ المطبوعة، فإن كان الأمر كذلك فقد تحمل الإمام النووي جريرة الخطأ الذي سأذكره، ما لم يكن الصفت من النسب. أقرأ وإياكم ونتدارك. قال يختلف في صرفه، فمنهم من صرفه ومنهم من لم يصرفه. هل يجوز ان نقول بالصام بالتنوين؟ منهم من قال هذا ومنهم من قال هذا. ثم قال قال الشيخ ابو عمرو بن الصلاه كلامه هذا من سياق صحيح مسلم في صحه 163 و164. قال بالصام عجمي لا ينصرف. بالصام اسم علم اجل ولا اسم ولا اسم يقبل التعريف وهو لقب لمن يدفع مدنا. اللقب الاجمي يقبل الصرف ليس نعم الصرف. اما الاسم العلم الاجمي ان نوفر الصرف. فقال بالصام العجمي لا ينصرف بمعنى انه اسم اجمي اسم علم اسم علم اجمي لا ينصرف. قال ابن جريج قال ابن جريج ابن جريج كان من أئمة اللغة له كتاب مقبول في الهند قديما يذكر ابن الصلاح من النقل عنه واغلب نقولات النووي عن ابن جريج بواسطة ابن الصلاح. وكلام ابن جريج هذا في جنهرة اللغة في المجلة الثالث ذكر المذكور هنا في موطنين في صفحة 310 وصفحة 502. قال ابن جريج ليس من كلام العرب قال ابن ادريس هذه طبع الدار الكتبية العلمية. انظر طبع الدار الكتبية العلمية صحيح لا يعبأ ولا يدبط ولا يلتفت الى هذه الطبعات. اي كتاب طبعات الدار الكتبية العلمية فلا يخطا غيرها بها وتخطا هي بغيرها. هذه قاعده احفظوها من خلال التجربه. اي نسخه من كتب دار اي طبعه من طبعات دار الكتب العلميه ان وجدتها تخالف غيرها تخطئها هي ولا تخطئ غيرها بها. وقاعده الطبعات القديمه انها مضبوطه ورحم الله جسد ذات الجلد المجهول ذات الفريق الذي يطلق عليه اسم الجلد المجهول. كان الواحد يتعب الكتاب. اخوان من ضاعف الكتاب والتأليف والصناعه امره مثل جدا المراجع التجارب والتدقيق والنظر. انت قد تقرا الكلمه المرسيمه ورثها قطعا قد تقراها صوابا لانك مؤلف فتقرا ما في ذهنك وليس ما تقرأ عليه علمك. وفرق بين من يقرأ بذهنه وبين من يقرأ بعينه. أي نعم إذا المسألة شائكة. فالكتب المصرية القديمة ولا سيما طبعات بولاق قديمة تجد الكتاب 10 مجلدات وأكثر ولقد تمر به وتدقق فلست خطأ. أما اليوم أغلب المحققين وأغلب الدور والعلم على هذا دار الكتب العلمية. ومن فترة وديدة بعد هذا الدرس طالبت أن أقابل صاحب دار الكتب العلمية وقابلته وذكرته بالله وكيف أنه أخطأ في نشر فرق النووي على مسلم. في مرات سابقة كنت تذكرون يقع فقط في طبعته يقع فقط فقر أو فقرتين أو فقر خطرين على عجلة. وهذا أمر ابتسامة
ويجب ان يكون هناك افضل من اجل 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 ان يكون هناك افضل من اج
يقول اجتماع الجن. ليس من كلام العرب. يقول اجتماع الجن. يقول ليس من كلام العرب. كلمة عامة. يبقى ان ننظر. هل هي اسم علم اجمي؟
قال.
من الذي قال هنا؟ قال ابن الصلاح.
قال
ابن الصلاح. ووجدته في كتاب. في كتاب ابن الصلاح.
قال ابن الصلاح
ووجدته انا. في زي انا. في كتاب كيان الفرد مسلم. وجدته انا في كتاب ابن الجواليق في المعرب. ابن الجواليق له كتاب اسمه المعرب. ذكر فيه الاسماء الاعجمية في اصولها. ويكتب العربية ويكثر من استخدامها في لغة العرب. ورتبها على الطريق. وارجع في ذلك. وكانت عليه بعض الملاحظات اخذها عليه اهتمام من علمة اللغة اسمه ابن بري. له كتابه حاشية في التعريب على المعرب. وهي مطبوعة في رسالة صغيرة. دلني عليها الحافظ ابن حجر في فتح الجاري. جاب يقول قال ابن جواليق في المعرب يتعقمه ابن بري. فتتبعت ابن بري وكتبه فوجدت لي الحاشية لله الحمد مطبوعة فاقتريتها وله تعقيب على كلام ابن دريس يأتي بعد حين. قال وجدته انا في كتاب ابن الجواليق في المعرب مسروقا مسروقا بمعنى ان كلمه بستان عند الجوالي ابن الجواليق ليست اسم علم وانما هو اسم يونس. اسمعوا ماذا يقول ابن الجواليق في كتابه المعرب في صفحة 171. يقول بستان ليس من كلام العرب وإنما سمى قيس بن مسعود ابنه بستانا. إذا قال بستانا باسم ملك من ملوك فارس كما سموا قابوس وبختنوس وهو بالفارسية أستان. والأصل بستان بالفارسية أستان. وأستان بالرجوع إلى قابوس الفارسية معناها الرجل الموصوف به. معنى أستان يعني بستان أخذ من أستان. وأستان كلمة معناها الرجل الموثوق به. وقال غيره هذا كلام ابن الجواليق بعد. قال وسمي بستاما لأن أباه كان محبوسا عند كسرى فنظر إلى غلام يوسف تحت شيء ويحرك بحديدة فبشر به. جاءه رجل وبشره بابنه وهو ينظر الى رجل يحرك وهو عند كسرى يحرك النار بالحديده. وقيل ولد لك غلام وهو ينظر الى هذا الذي يحرك. قال اي شيء تسمون هذا الذي يحرك النار؟ قالوا بستانا. وعلى هذا القول يكون بستان لا يبعد على الحال. قالوا بستانا. قال سميه بستانا. قال سميه بستانا. هذا الذي يحرك الحديدة هل هو اسمه بستان ولا لقبه بستان؟ من قال لقبه فيكون بستان اسم عجمي ليس بعربي ولكنه يقبل الشرط. لم ليس اسم علم يقبل الشرط. وان كون كذلك لا يبعد ان يكون بستان ماخوذ من السلام اللي هو تحريك النار وتحديث النار وما شابه. هذا كلام من؟ كلام ابن الجواليق في المعرب. ابن بري خيرنا فله تعليقان على كلام ابن الجواليق. التعليق الاول على سبب الشكل الاولى لما قال له الفارسية الصام وعرض الى بالصام، فطبعا هذه الكلمة اما بالصام اسم علم اعجم، فعلق على هذا الموسم على هذا الموسم من كتاب المعرض، علق في حاشيته تقار الاربعين قال اذا ثبت ان بالصام اسم اعجمي علم ليس بجنس فلا وجه لفرقه ان تكون بالصاما، وانما كان ينبغي لك ان تقول بالصامة من غير التنوين. ثم لما ذكر قصه النار وتحريك النار علق في الموطن الثاني فقال واذا ثبت هذا فان بالصاما مصروف لانه منقول من جنس وليس اسم علم، فبالصام يقبل الفرق او لا يقبل الفرق. ان كان اسم علم اعجمي لا يقبل، وان كان اسم جنس يقبل. هذا كلام كثير على اخواننا الذين لا يعرفون العربيه، ولكن يسامحونا لا بد ان نروع الفائده ولا بد ان نتابع النووي فيما يقول. انتهى هذا كله ونعود الى كلام ابن الصلاح. اسمعوا ماذا يقول ابن الصلاح. يقول ابن الصلاح وجدته انا في كتاب ابن الجواليق في المعرض متروكا وهو بعيد. ما معنى وهو بعيد؟ يعني بعيد ان يكون في كتاب ابن الجواليق متروكا، وهو بعيد يعني امس ابن الصلاح لما قلت وجدته انا في كتاب ابن الصلاح في كتاب ابن الجواليق متروكا هذا الكلام بعيد، والامر ليس كذلك لانه كما قرأناه لكم هو في كتاب ابن الجواليق متروك فقط. هنا عباره موجوده في كلام ابن الصلاح في الصيانه، وكلام وهو بعيد من كلام ابن الصلاح، وليس كما قد يفهم من هذه العباره انه تعقب من النووي على ابن الصلاح. فنقرا العباره من عند ابن الصلاح كامه. قال ابن الصلاح ووجدته انا في كتاب ابن الجواليق في المعرب متروكا، وانما يستقيم فرقه لو كان من العجمي الذي يدخله الالف واللام وذلك بعيد. هذا كلام ابن الصلاح. فقط من المطبوع ان اردنا الا نخطئ النووي وانما يستقيم صرفه لو كان من العجمي الذي يدخله الالف واللام، بمعنى انه جنس، فلو كان جنس لكان مصروفا. قال وقوله جنسا بعيد، وقوله جنسا بعيد كلام الصور واضح ان شاء الله. بعد مصروفا وانما يستقيم صرفه لو كان من العجمي الذي يدخله الالف واللام وذلك بعيد، فكلمه وذلك بعيد من كلام ابن الصلاح وليس من تعقب النووي على ابن الصلاح، ولا يجوز التعقب لانه فرض في كتاب ابن الجواليقي. لا نريد ان نقيم عند هذه العباره، نتمم قال وهو بعيد. هذا كلام الشيخ ابي عمرو، كلامه ساقط العباره التي قلناها، وكلمته وقوله هذا كلام الشيخ ابي عمرو يؤكد ان شخصا وقع في النسخه، ان شخصا وقع في النسخه، والله تعالى اعلم. تفضل. هذه العبارات كثيرا ما يحور ويدور فيها النووي كثيرا. لو أن قابلنا كلام ابن الصلاح على النووي بالحرف هذه العبارات يعني يغيرها النووي على العادة. لا، لأنه قال بعدها تأمل معي ماذا بعد بعيد؟ هذا كلام الشيخ أبي عمرو. بعيد بسلام شيخ ابي عمرو. معنى هذا بعيد يعني ان بسطاما لم يرد ذكره في كتاب المعرب للجواريخ مصروفا ووجدناه مصروفا. اذا لابد من تقدير شيء، وتقدير الشيء ان ابن الصلاح رجح ان بسطام اسم على اعجمي وليس في الجنة، فقال ذلك بعيد ان الآية يعود على ان يقبل ان يدخله الالف واللام. والله تعالى اعلم. مكمل.
قال النووي: هذا كلام شيخ ابي عمرو. وقال الجوهري في الصحاح: بسطام ليس من اسماء العرب، وانما سمى قيس بن مسعود ابنه بسطاما باسم ملك من ملوك فارس.
لاحظوا ان الجوهري في الصحاح قال بسطاما، وهكذا فعل ابن دريد في جمرة اللغة في الموطنين السابقين كما قال نفس العبارة. فابن دريد يقول ليس من كلام العرب، ولكنه صرف مونه، فهو عنده اسم جنس وليس اسم علم. نسمع:
كما سموا قابوس فعربوه بكسر الباء والله اعلم.
كيف يعني بكسر الباء؟ فعربوه بكسر الباء يعني بالصام، بكسر الباء بكسر الباء بالصام، بكسر الباء تعود له بالصام، ما تعود له تعربوه. نعم.
قال: واما العيسي فبالسين المعجمه، وهو منسوب الى بني عايش بن مالك بن تيم الله بن ثعلبه، وكان اصله العايشي ولكنهم خففوه. قال الحاكم ابو عبد الله والخطيب ابو بكر البغدادي: العيسيون بالشين المعجمه مصريون، والعبسيون بالباء الموحده والشين المهمله كوفيون، والعنسيون بالنون والشين المهمله ساميون، وهذا الذي قالاه هو الغالب والله اعلم.
هذه فائدة وقاعدة في علم النسب. العيشي والعبسي والعنسي، العنسي شامي، والعيشي بصري، والعبسي كوفي، وهذا على الغالب. هذه قاعدة من قواعد النسب. نسمع.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم، إلى آخره. قال القاضي عياض رحمه الله: هذا يدل على أنهم ليسوا بعارفين الله تعالى، وهو مذهب حجاج المتكلمين في اليهود والنصارى أنهم غير عارفين الله تعالى، وإن كانوا يعبدونه ويظهرون معرفته لدلالة السمع عندهم على هذا. وإن كان العقل لا يمنع أن يعرف الله تعالى من كذب رسولا. قال القاضي عياض رحمه الله:
تأمل معي العبارة. قال القاضي عياض رحمه الله ثم نقل ثم قال فيما بعد: قال القاضي عياض ثم نقل. الذي يغلب على ظني، والمسألة تظهر معنا بالمتابعة، أن الإمام النووي لم يقف على كتاب المازري المعلم بفوائد النسخة، القاضي عياض صمم كتاب معلم بكتاب إكمال المعلم. وقلنا أن كنتم تذكرون أن المازري أتم كتابا، وتتميمات القاضي عياض على المازري إنما من باب التعقب وزيادة إيضاح ذكر شيء أهمله المازري وهكذا. لما نقول إكمال المعلم قد يظن الظاهر بالوهلة الأولى أن المازري قد مات ولم يكمل كتابه، والصواب أن المازري أكمل كتابه، ولكن رجل من حزاق المتكلمين وفقيه بارع على مذهب المالكية وأصولي حرير من نازل وبعيد كل البعد عن علم الحديث. وذكرنا لكم القاعدة التي ذكرها ابن الصلاح أن كل المباحث أو أن جميع المباحث الموجودة في المعلم الحديثية إنما هي مأخوذة من أبي عيلة الثاني صاحب كتاب تقييد مهمل. الذي يقع في قلبي وعندي مراهين عليه وبالمتابعة يظهر لنا هذا، وإن ظهر لنا خلافه فنرجع إليه، أن النووي لم يكن عنده المعلم، والقاضي عياض يمثل كلام النازل في المعلم ويشير إلى نقله بإشارة ثم يعقب عليه. فالنقل الأول هنا قال القاضي عياض رحمه الله: هذا يدل على أنهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا الله فأخبرهم. إلى آخر الحديث. قال القاضي عياض: هذا يدل على أنهم ليسوا بعارفين الله تعالى. هذا الكلام للنازري وليس للقاضي. هذا الكلام للنازري، لكن القاضي عياض عقب عليه ووضح فنقله ثم قال: قلت. فظن النووي أن الكلام لمن؟ أن الكلام بالنقلين للقاضي عياض. والدليل على ذلك أن هذا المعلم بين أيدينا، المعلم فرح مسلم، المعلم فوائد مسلم في المازري، والمعلم يقول قوله صلى الله عليه وسلم للمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب. الحديث إلى قوله: فإذا عرفوا الله فأخبرهم. قال: هذا يدل على أنهم غير عارفين بالله تعالى، وهذا مذهب حجاق المتكلمين في اليهود والنصارى، أنهم غير عارفين بالله وإن كانوا يعبدونه ويظهرون معرفته لدلالة السمع عندهم على هذا. في السمع العقل، يعني العقل يقضي أن الله موجود أو أن الله حق، لكن هذا لا يدلل على أن كل من عرف أن الله حق ويعرف الله. والذي يقول أن لله ولد هذا لا يعرف الله عز وجل، وإن اعترف بأن الله حق، وإن كان العقل لا يمنع أن يعرف الله سبحانه من كذب رسوله وظنه ساحرا لأنهما ومحرقا لأنهما معلومان، لا يشترط ارتباط واحد منهما بالآخر، ودلالة السمع الواردة بالمنع عند هؤلاء مع ما ورد من الظواهر المخالفة لها مستقصة في أصول الديانات. إذن الكلام الأول كلام من؟ كلام النازل، ولكن نقول بنوع من تحريف وتدوير وتدوير وتغيير، هذا ما يسمى في لغة اليوم بتصرف، نقول بتصرف. بعد هذا الكلام قال القاضي عياض، الآن كلام القاضي عياض في التعليق على كلام من؟ على كلام النازل. نسمع كلام القاضي عياض.
قال القاضي عياض رحمه الله: ما عرف الله تعالى من شبهه وجسمه من اليهود، أو أجاز عليه البداء، أو أضاف إليه الولد منهم، أو أضاف إليه الصاحبة والولد، وأجاز الحلول عليه والانتقال والامتزاج من النصارى، أو وصفه بما لا يليق به، أو أضاف إليه الشريك والمعاند في خلقه من المجوس والثنوية، فمعبودهم الذي عبدوه ليس هو الله وإن سموه به، إذ ليس موصوفا بصفات الإله الواجبة له. فإذا ما عرفوا الله سبحانه، فتحقق هذه النقطة واعتمد عليها.
أسرع هنا التعليق يقبل لو أردنا أن نسرد فيه لأخذ منا كرندر، ولكن أجمل والذي كما يقولون من الإشارة يفهم. لا أريد أن أفصل في الصفات الآن، فلها موطن مفصل آخر، ولكن أراني مضطرا بأمر مهم أو بالتعليق على بعض الأشياء. من شبه الله بخلقه ما عرفه. النصارى قال النبي لمعاذ: فإذا عرف الله أي ببيانك وبمعرفتك عنه عرفهم بالله عز وجل. فالذي لا يعرف، الذي لا يعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته من خلال الثابت في الكتاب وصحيح السنة، فمعرفته بالله ناقصة. ثم قال: ما عرف الله تعالى من شدّاه وجسّمه من اليهود. أراد الكرم هنا اضطرارا بأن أنبه على أن بعض الحاقدين على شيخ الإسلام ابن تيمية ممن يكفره يزعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عن الله عز وجل إنه جسد، ويأتي بعبارة من كتابه بيان تلبيس الجهنية، ثم يأتي بعدها بعبارة النووي المجنون، يقول فيها النووي: من زعم أن الله جسم فهو كافر. فيركب هذا على هذا فيخرج أن شيخ الإسلام ابن تيمية كافر، ونسأل الله عز وجل العفو والعافية، ونسأل الله السلام. إخواني، نحن كما قال وثيق فيما أسند الدارقطني في أوائل السنن، أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، وأهل البدعة لا يذكرون إلا ما لهم ولا يذكرون ما عليهم. رجعت إلى كلام شيخ الإسلام في كتابه بيان تلبيس الجهنية، فوجدته على عادته إماما محريرا، عالما مدققا. قال: إطلاق رفضة الجسم على الله حادثة لم ترد في كتاب ولا في سنة، ولم يطلقها السلف الصالح، فهذا الصنيف يقضي على صاحبه بالبدعة على ثلاثة الإسلام. ونقول لمن يطلق على الله بالجسم: ماذا تريد؟ بل اللفظة. فإن كان مراده أن الله يتبعض وينفصل عن ذاته ذات أخرى، قال: فهذا كفر، وصاحبه أكثر من اليهود النصارى. وأما إن قال إن الله جسم وصاحبنا، استغفر الله أن يكون صاحبنا، نقل هذه العبارة مثل ما قبل ومثل ما بعد. وأما من قال إن الله جسم، هذا كلام ابن تيمية، بمعنى أن الله حق ذاته منفصل عن العالم، يشار إليها من زمان، يشار أن الله جسم منفصل عن العالم، قال: فهذا ليس بكافر. وأتى بلفظة لم يقل بها أحد من السلف، هذا كلام تكفير. التكفير لا يكون أسماء الفاظ، العبرة في التكفير أن يحقق لماذا ما هي حقيقة هذا اللفظ، وأن يعلق الكفر على الحقيقة وليس على الأسماء. فكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى دقيق جدا، فالاستهزاء على عبارة من كلام شيخ الإسلام وأن ينسى ما قبلها وما بعدها ليس هذا من علامات أهل السنة وليس هذا من علامات أهل الإنسان. اليهود يزعمون أن الله جسم كسائر البشر وهؤلاء كفار. من زعم أن الله عز وجل جسم أو شبهه في خلقه، من يقول أن الله عز وجل في السماء كسائر الناس، هذا كافر ولا ما عرف الله عز وجل، أو أجاز عليه ابتداء أن الله كان يريد أن يعمل كذا ثم تبين له أن هذا خطأ فعدل عنه ففعل شيئا آخر، هذا هو البداء، وهذا أيضا ما عرف الله عز وجل. أو أضاف إليه الولد منهم أي اليهود النصارى، أو أضاف إليه صاحب الولد وأجاز الحلول عليه، أما الله قد حل في علي أو قد حل في الصنم أو أن الله قد حل في مخلوقاته، فالله معهم بذاته. بعض الناس تقول أين الله، يقول لك في كل مكان، هذا عقيدة الحلول. من قال هذه الكلمة ما عرف الله، الله دائم من خلقه، لأن الله يقول ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، والله مستوٍ على عرشه دائم من خلقه، فليس الله في ذاته في كل زمان في كل مكان كما يقول كثير من العوام. هذه عقيدة من قالها لا يعرف الله عز وجل، وهذه عقيدة قال فيها ابن تيمية في كتابه التوحيد، وهو يسمى الإمام الأئمة من قال بهذه الكلمة فهذا يقتل ويرمى على المزابل وليس في مقابر المسلمين. لكن اليوم الناس يقولونها ولا يريدون معناها، يعني يريدون ان الله في كل مكان اي بسمعه وعلمه وبصره، اقول هذا حق لكن الله خطا، فالله ذاته ليست معنا، وانما ذاته علية على خلقه مستوٍ على عرشه، ذاته ليست في بياتنا سبحانه. فمن اجاز الحلول عليه كمن كالنصيرية الذين زعموا ان الله قد حل في علي، ولذا يتربون على قاتل علي لان قاتل علي قد فصل اللاهوت عن الناسوت، او اهل يثبت الوجود الذين يقولون ان ذات الله عز وجل في خلقه او اجاز عليه الانتقال. هذه العباره الانتقال مساله تحتاج الى تعليق طويل ياتينا فيما بعد. فنحن نثبت صفه الفعل ونثبت صفه المجيء لله عز وجل على ما ذكر ربنا عز وجل في كتابه، وجاء ربك والملك صفا صفا. هذه عباره ينبغي ان تكون عليها ملاحظه، والامتزاج من النصارى الذين يقولون وقد وقع ثلاث سبيل الى النصارى، ما معنى الاقامين الثلاثه وهل واحد في ثلاثه ام هم ثلاثه منفصلين؟ فمنهم من ينجزهم ويعتبر الثلاثه في واحد، هذا المراد، فهذا كفر من كفر بالله العظيم، او وصفه بما لا يليق به. كثير من الناس يصفون الله عز وجل بما يليق بالله، بما لم يثبت به كتاب او سنه. بعض الناس يصف الله بالظلم، يقول يرجو بالله من يظلمني، او يكون الله من يظلمني، او هذه العبارات فصفه القيام لله والظلم لله. هذا من قال هذه العبارات ولا يعرف الله عز وجل، والله منزه عن الظلم، والله منزه عن العبث. والناس اليوم يقولون عبارات كثيره تحمل في قيادها انهم لا يعرفون الله. يقول الناس الله ضعف الكون بمن ليس له اثنان مثلا، هذه العبارات لا تصدر الا لمن لا يعرف الله. معنى هذا ان الله عز وجل يقع في افعاله في عبث، وهذا امر مستحيل. الله عز وجل منزه عن العدد، منزه عن النقص في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله. أو أضاف إليه الشريك بغض النظر عن حال الشريك، الشريك أعم من الولد، الشريك أعم من الولد وليس في ذلك إعادة، بل معرض في خلقه من المجوس والثنوية. الثنوية نوع من المجوس، وقوله ان النجوس الثانويه هذا من باب عطف الخاص على العام، فالثانويه تصل الاقسام من اقسام النجوس. نرفع الاذان ثم نكمل ان شاء الله الدرس. الجماعه بين الطرفين وليست الجماعه واجبه في حق النص الا ان اقيمت الصلاه، فلا يجوز لنا ان نتخلف عنها. وان اقيمت الصلاه فحينئذ نصلي الجماعة بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام الصلاة وصلى بين الصفوف رأى رجلين في زاوية في ناحية من ناحية المسجد فسألهما وقال لقد صلينا في رحالنا فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيما في الصلاة أن يصليا وجمعنا زائل تبعا لغيرنا من المشرف أما لو بقينا وحدنا فما لنا داعي أن نجمع فإن قيمة الصلاة وينبغي للإمام كما يقول الفقهاء العلماء في حال الجمع بين الصلاتين أن يقيم صلاة ثانية إما بنفسه أو أن يوكل غيره وإن جاء بعض من فتاة الجماعة فنصلي معهم جماعة ونتابع درسنا وإن لم يأتي أحد فحينئذ نحن قد صلينا لهذا الفعل الزائد من الطاعة لا يلغي تلك الطاعة والخير لا يأتي بشر والخير لا يأتي إلا بالخير فالصلاة سقطت من ذمتنا ومن يجيبها فعليه الدليل إلا ولا دليل إلا إن أقيمت الصلاة فلا يجوز لنا أن نتخلف عنها وإقامة الصلاة واجبة إذا جاء بعض المتخلفين عن الجماعة وهو أحق منا بالصلاة ويستفاد ذلك مما أخرجه البخاري عن عمر تعليقا لما قال المصلي أحق بإستوانة المسجد من المتحدث إليها فما ذلك بالصلاة والمسجد فهذا أحق في الفريضة أحق بها من المتحدث ومن الدرس والله أعلم من السنة في الليلة المطيرة أن يقال صلوا في رحالكم وهذا يقال كما ورد التفصيل في بعض الروايات عند الإمام النسائي في السنن الكبرى يقال بعد الحيالتين أو بدلهما أو بعد الأذان فكله مأثور وارد والحمد لله وورد من حديث أبي قتادة في صحيح الإمام مسلم أن المؤذن كان يقول ألا صلوا في الرحال وينزل المطر ولم تزل الكتاب يعني يكون المطر يسيرا لا يدل الفجر ومع هذا يقال صلوا في الرحال والأذان الموحد يقضي على مثل هذه السنن فلا حول ولا قوة إلا بالله حديث يقول ذكرت بأن السمع هنا بمعنى العقل أرض التوضيح في ذكر رفض السمع مقرون من العقل كما ورد هنا السمع يعني الشيء الذي لا الشيء المسلم الذي لا يقبل الذي لا يحتاج إلى برهان ودليل الشيء الغير السمعية الشيء المسلم فالسمع يعني الأشياء المسلمة والذي يدلل عليه أيضا العقل والله تعالى أعلم طيب نكمل ونتبني بالشرط ثم نعود نعم من لم يرى مشروعية الجمع فأصل الجمع ليس جائزا في حقه ولم تسقط صلاة الإنسان بذمته من لم يرى مشروعية الجمع أصل الجمع ليس هو صلى نافلة ويبقى العشاء واجبة في ذمته لكن رحم الله ابن العربي المالكي فإنه قال في كتابه القبس في شرح موطأ مالك بن أنس قال الجمع سنة لا يشح أن يبتعد عنها ويتنحى إلا أهل الجفاوة والغباوة هذا كلامه العربي رحمه الله تعالى ومن درس الأدلة وعلم يعلم علم اليقين وينشرح صدره بأن الجمع إن شاء الله مشروع وإن لم يقل مشروعيته بعض العلماء كالشوكاني مثلا له رسالة على ما ذكر في كتابيه النيل والسيل له كتابة سماها تشريف السمع بإبطال أدلة الجمع وتعلق على لفظة تكلمنا في هذا التفصيل في دروس كثيرة لا داعي لأن نحيد عن موضوعه قال من المديح والثنوية قلنا هذا من أداب عطف الخاص على العام والفرق بين المديح والثنوية أن المديح يرون أن النور ليس بحادث وإنما هو أزلي، والظلام حادث. أما الثانوية فيرون أن النور والظلام كلاهما أزلي وليس بحادثين. فالثانوية امتازت بفرقة من المجوس ترى أن الظلام حادث، ترى أن الظلام والنور أزليين وليس بحادثين، خلافا لعموم المجوس الذين يرون أن الظلام حادث والنور أزلي. والله تعالى أعلم. فمعبودهم الذي عبدوه ليس هو الله، فهؤلاء لا يعرفون الله عز وجل، وإن سموه به ويقالوا أنه الله عز وجل، ولكنهم بمجرد أن وصفوه بصفات لا تليق به فهم لم يعرف الله عز وجل، إذ ليس موصوفا بصفات الإله الواجبة له. صفات الواجبة والممكنة والمستحيلة هذه عبارات شعرية، هذه عبارات أشعرية، ولا أحسن أن يقال الصفات الواردة في الكتاب والسنة.